السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا وإياكم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى إلى باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. وتحته من الأحاديث والفتن وأشراط الساعة الشيء الكثير مما لم يبوب عليه النووي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. قوله صلى الله عليه وسلم يهلك أمتي، أي يفتن أمتي. وجاء في رواية: فساد أمتي على يد غلمة سفهاء من قريش. والمراد بالأمة هنا ليس عموم الأمة، وإنما أهل ذلكم العصر الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قاربهم، لا جميع الأمة إلى يوم القيامة. وقوله هذا الحي من قريش، قال القرطبي: الحي هو القبيل بمعنى القبيلة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيل قريش وهو يريد بعضهم. وهذا المعنى قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. في الحديث الباب قال: يهلك أمتي هذا الحي من قريش. فهذا الحديث مخصص لذاك، فقال: هلكت أمتي على يد غلمة من قريش. غلمة جمع غلام، والغلام يطلق على الصبي حين يولد إلى أن يحتلم أن يبلغ. وقد يطلق الصبي والغلام على ضعيف العقل وضعيف التدبير وضعيف الدين ولو كان بالغا. وقد يكون المراد بهما جميعا، أي الصغار والضعفاء من الذين لا يحسنون التدبير وضعاف الدين، كما جاء في الأدب المفرد عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. والصبيان هنا يحمل على صغار السن، والسفهاء يحمل على ضعيف التدبير وضعيف الدين. وقد بين أبو هريرة رضي الله عنه في بعض الروايات عنه المراد بالهلكة الواردة في الحديث، فعند ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي الربيع عن أبي هريرة قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، إمارة الصبيان، إن أطاعوهم أدخلوهم النار وإن عصوهم ضربوا أعناقهم. هذا المقصود بالهلكة الواردة في الحديث. وقال ابن حجر رحمه الله مبينا صفة هذه المهلكة قال: المراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله، فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن. انتهى كلامه. وهذه الفتنة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال النووي أنها قد وقعت، وبين ابن حجر أن المراد بها الأحداث التي جرت سنة 60 من تولي يزيد بن معاوية الحكم بعد والده الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه، ثم تولية ابنه معاوية ابن يزيد من بعد يزيد، وهذا بقي أشهرا ثم مات، ثم ما جرى في زمن الحجاج من سفك الدماء، وهذا قد ذكره ابن حجر وقال لعله هو المراد بهذا الحديث والله أعلم. قال الصحابة: فما تأمرنا؟ وهذا سؤال الخلاص من الفتنة ومعرفة الطريق الصحيح لاجتنابها. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس اعتزلوهم. المعنى: لو أن الناس اعتزلوهم لكان أولى بهم. والمراد باعتزالهم أن لا يداخلوهم ولا يقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. وفي هذا الحديث من الفوائد: أولا، استحباب هجران البلدة التي يقع فيها إظهار المعصية، فإن إظهار المعصية والمجاهرة بها سبب لوقوع الفتن التي ينشأ عنها عموم الهلاك. قال ابن وهب عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة: تهجر الأرض التي يصبح فيها المنكر جهارا. وقد صنع ذلك جماعة من السلف رحمهم الله تعالى. ثانيا، في هذا الحديث من الفوائد ما قاله ابن بطال، وابن بطال من شراح البخاري، قال: وفي هذا الحديث حجة لمن ترك القيام على السلطان ولو جار وظلم. وفي الحديث حجة لمن ترك القيام على السلطان ولو جار أو ظلم. ما وجه ذلك؟ قال: لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائهم، ومع ذلك لم يأمرهم بالخروج عليهم، مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم. أبو هريرة رضي الله عنه أخبر في رواية البخاري لما قال: هلكت أمتي على أيدي غلمة من قريش، قال: لو شئت لا ذكرت أسماءهم وأسماء آبائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأسمائهم وأسماء آبائهم، وأخبر أن على أيديهم فتنة ومقتلة تحصل بين المسلمين، لكن ما أمرهم بالخروج ولا الإنكار العلني. يقول ابن بطال معللا: لكون الخروج أشد في الهلاك، أشد في الهلاك من الهلكة التي ستصيبهم بذلكم الفعل، وأقرب إلى الاستئصال من طاعتهم، فإن الفتنة الحاصلة بعدم الخروج عليهم أقل من الفتنة الحاصلة بالخروج عليهم. قال: فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين. وهو الاعتزال وترك هذا الأمر وعدم المشاركة فيه. ولو قرأتم التاريخ لوجدتم أن غالب من خرج إن لم يكن كل من خرج على أئمة المسلمين قد عاد بما هو أفسد مما كان قبل وما حقق مصلحة، كما قال ابن تيمية رحمه الله: فما حصلوا الدنيا ولا أقاموا دينا. وفتنة ابن الأشعث من الأدلة الواقعية على ذلك. جيش متجه لغزو الروم، جاءهم الشيطان وأوحى إليهم أن ارجعوا على أعقابكم وقاتلوا الحجاج بن يوسف، فرجعوا وقاتلوا الحجاج وخلعوه من الحكم، ثم خلعوا عبد الملك بن مروان، وكانت مقتلة عظيمة حتى ذكر أنه قتل من أصحاب ابن الأشعث ما يزيد على 100,000، وانتحر، قتل نفسه بعد ذلك خوفا من الحجاج أن ينكد به. والسنة على ذلك، ومن تأمل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك رأي عين، ولكن الهوى يصد الناس عن اتباع السنة واتباع الأكابر وأصحاب الأفكار المنحرفة، يصد الناس عن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبر عما سيكون من هؤلاء الأئمة ومن ظلمهم، ومع ذلك أمرنا بالسمع والطاعة في طاعة الله، فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن جملة ذلك في صحيح مسلم مجموعة من الأحاديث، قال صلى الله عليه وسلم: ستلقون بعدي أثرة. الأثرة قال النووي وغيره من الشراح أي استئثار بأمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الحكم والإمارة. قال: ستلقون بعدي أثرة. طيب بما توصي يا رسول الله؟ قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحديث ظاهر المعنى جلي، أنه قد أمر بالصبر على ما يفعلونه من الاستئثار بأمور الدنيا وحرمان الآخرين، ما دام في أثرة يعني في حرمان الآخرين منه. وجاء في حديث آخر أن أحد الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، هذا ظلم ولا لا؟ يسألون حقهم من السمع والطاعة ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ وأعادها ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، أنتم عليكم أمر وهم عليهم أمر، فمن فرط في الأمر الذي عليه يحاسب يوم القيامة. وجاء كذلك في مسلم قول نبينا صلى الله عليه وسلم: شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وانظر إلى هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، علاقة كره وبغض وعداوة، لدرجة أن ولي الأمر يدعو على الرعية والرعية تدعو على ولي الأمر. فقال الصحابة: أفلا ننابذهم بالسيف؟ وهذا هو الخروج على الولاة. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقام فيكم الصلاة. ثم بين ووضح قال: وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. والسلف رحمهم الله فهموا ذلك جليا. فهذا الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في فتنة خلق القرآن، وهي فتنة عظيمة، هذه من البدع الكفرية تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، وبها هدم الدين. لما جاءوه يريدون الخروج على الحاكم في زمنه ممن قال بخلق القرآن، ما أجابهم إلى ذلك، مع أن هذا أعظم الظلم، ولكنه كان متأولا ومعه أهل البدع والضلال من الجهمية، ومع ذلك قال اتقوا الله في دماء المسلمين، الله الله في دماء المسلمين. فكل هذه الأحاديث وهذه الآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم لا تكفي لهؤلاء الذين يرون الخروج على ولاة أمر المسلمين بسبب ظلمهم ومنعهم الحقوق واستئثارهم بأمور الدنيا أو عدم حكمهم بشرع الله سبحانه وتعالى، هذا كله ما يكفيهم. والسبب في هذا كما ذكرت لكم سابقا الهوى، ثم عدم قراءة كتب أهل العلم، فكثير من هؤلاء المغرر بهم يتبع إمامه الذي يحبه وشيخه الذي درس على يديه، وهنا تعرفون فضل السنة والدراسة على يد رجل من أهل السنة، حتى ورد عن بعض السلف قال من سعادة الحدث والأعجم إذا نسأ أن يوفقه الله إلى صاحب السنة. بالأمس القريب كتبت بعض الأمور في ما يسمى بتويتر حول اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ولاة الأمر، أنه يجب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله عز وجل، فكتب أحدهم رادا علي مشنعا، فنصحته وقلت إذا لم يعجب كلام أهل العلم اللي نقلته لك من كلام الأئمة فدعه، لكن أنصحك أن ترجع إلى كلام إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإمارة من صحيح مسلم. هذا الكلام كان فجرا، وفي أول الصباح أرسل لي رسالة وقد كتب فيها قد أمرنا الله عز وجل بطاعتهم إنهم أخذوا بشرع الله، وما أمرنا الشرع بأن نطيع من يعصيه. فقلت له لم تسمع نصيحتي، وإنما استدل ثم اعتقد ولا تعتقد ثم تستدل، فبماذا رد؟ قال رمضان كريم وشكرا على النصيحة، ما مستعد أن يسمح إلى غيره، ولن يرجع إلى صحيح مسلم ولن يقرأه. لماذا؟ لأن القلب عليه غشاوة وهي الهوى. أحاديث صريحة واضحة جلية، ثم تثور ثائرة على ولاة أمر المسلمين وينتج منها ما ينتج من الآثار السيئة، ثم يجعلون ذلك من باب الجهاد في سبيل الله، لدرجة أن قوما تقاتلوا في استاد لكرة القدم فجعلوا من الشهداء، والله أعلم بدياناتهم وبأحوالهم، ثم يجعلون ذلك من القيام على الطغاة ورد الظلم. وأين وماذا نفعل بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم؟ فنسأل الله عز وجل السلامة والإخلاص في القول والعمل. ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية المستقبلية حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. قوله قد مات كسرى، كسرى لقب لكل من ملك فارس والعراق، كل من ملك فارس والعراق يسمى كسرى، وليس اسمه هو كسرى، مثل قيصر ومثل النجاشي، النجاشي ليس اسمه النجاشي وإنما لقب على من حكم الحبشة، وقيصر لقب لكل من ولي مملكة الروم، ومعها الشام سابقا، كانت الشام مع الروم في حكم أهل الروم فيسمى قيصرا. وكسرى الفرس قد مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومزق الله ملكه. فروى البخاري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. يقول: فحسبت أن ابن المسيب قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وهذا الذي جرى، حتى ذكر أهل التاريخ أن ولده قد قتله. قوله: فلا كسرى بعده، فلا قيصر بعده، قال أهل العلم: يحتمل أن المراد لا يبقى كسرى بالعراق ولا قيصر بالشام، لأن كسرى حتى بعد وفاة ذلك الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقي موجودا، ابنه ثم تولت أخته، وكذلك قيصر بقي إلى زمن عمر وما بعده، وإلى زمن هارون الرشيد وغيره من الخلفاء. قالوا: المقصود لا يبقى كسرى بالعراق ولا يبقى قيصر بالشام. قال الخطابي: معناه فلا قيصر بعده يملك مثل ما يملك، وذلك أنه كان بالشام وبها بيت المقدس الذي لا يتم للنصارى نسك إلا به. يقول: فانجلى عنها قيصر عن الشام، واستفتحت خزائنه، ولم يخلف أحد من القياصرة في تلك البلاد بعده. وقيصر هذا عاش إلى زمن عمر سنة 20 على الصحيح كما قال ابن حجر، وهو اللي أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم، وقيل مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، هذا وقع للمسلمين في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك كسرى، ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، فذكر بمثل حديث أبي هريرة سواء. وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتفتحن عصابة من المسلمين لتفتحن عصابة من المسلمين أو من المؤمنين كنز آل كسرى الذي في الأبيض. قوله عصابة من المسلمين، العصابة هي الجماعة من المسلمين، والجماعة تطلق على العدد من 20 إلى 40، أو العصابة، العصابة تطلق على العدد من 20 إلى 40. وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم على عسكر المسلمين عصابة، مع أنهم عسكر وجند، قالوا مقارنة مع جند كسرى وجيشه، فجيش المسلمين قليل بالنظر إلى جيش كسرى، إلا أن الله عز وجل قد نصرهم على كسرى وقومه. قوله كنز آل كسرى أي كنز أهله وأتباعه، وقوله الذي في الأبيض أي في قصره الأبيض أو في قصوره ودوره البيض. وهذا الأمر وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي: فكان كما قال صلى الله عليه وسلم: فأما كسرى فانقطع ملكه وزال بالكلية من جميع الأرض، وتمزق ملكه كل ممزق، واضمحل بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأما قيصر فانهزم من الشام ودخل أقاصي بلاده، لم يزل ملكه فقط من الشام، ورجع إلى بلده في روما. فافتتح المسلمون بلادهما واستقرت للمسلمين ولله الحمد، وأنفق المسلمون كنوزهما في سبيل الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذه معجزات ظاهرة. انتهى كلامه يرحمه الله. ومن الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأنها تقع قبل الساعة ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. هذه المدينة هي القسطنطينية. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. أهل العلم استشكلوا النسبة إلى بني إسحاق، بنو إسحاق اللي هم الروم النصارى. فذكر القاضي عياض والنووي أن ذكر بني إسحاق لعله وهم، وأن الصحيح أنهم من بني إسماعيل أي من العرب. قالوا: لأن الروايات جاءت على أن العرب هم من سيفتح القسطنطينية. وذكر القرطبي احتمال آخر، قال: النسبة صحيحة، ولكن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم نسبهم إلى إسحاق لأنه عمهم، وقد ينسب الرجل إلى عمه، فإن الناس ينتسبون إلى فإن العرب ينتسبون إلى إسماعيل ابن إبراهيم، والعجم ينتسبون إلى إسحاق ابن إبراهيم. وقيل: لم تدل الروايات على أن المقصود بالجيش العرب خاصة، بل كما جاء في الروايات السابقة في الأبواب اللي مضت يكثر الروم ويدخلون الإسلام ويقاتلون الروم ويسبون منهم، فربما يكون الجيش غالبه أو أكثره من بني إسحاق. قال ابن كثير: هذا يدل على أن الروم يكثرون في آخر الزمان، ولعل فتح القسطنطينية يكون على يد طائفة منهم كما نطق به الحديث. فالأصل أن الحديث صحيح على ما جاء به النص. ثم قال: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. فيدل على أن فتح هذه المدينة الحصينة يكون بغير قتال ولا سلاح. هذه المدينة التي عجز الخلفاء بجيوشهم عن فتحها، إلى أن استطاع محمد الفاتح العثماني فتحها بعد أن حاصرها ما يزيد على 3 أشهر وبمدافع، يقال أنه صنع مدفعا عظيما تجره الثيران، والخطة التي وضعها من السير بالسفن على البر حتى استطاع إنزالها في البحر حتى فتحت له، تفتح قبل يوم القيامة بغير قتال ولا سلاح. قال: فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقولون الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ الاستغاثة والنداء، فقال: إن الدجال قد خرج. ومر معنا أن هذا من الشيطان وهو باطل، فيتركون كل شيء ويرجعون فيجدون أن الدجال قد خرج إذا وصلهم إلى الشام. وتبدأ هنا مرحلة أخرى من مراحل أشراط الساعة، وهي خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام. وهذا الفتح المذكور في هذا الحديث لم يقع إلى الآن، وليس هو المراد بالفتح السابق لمحمد الثاني، وإنما سيقع بين يدي الساعة وقبل خروج الدجال كما دل عليه الحديث، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. فدل على أن وقوع كل واحد من هذه الأمور أمار لوقوع ما بعده، فلم يقع هذا الفتح إلى الآن. وفيه إشارة إلى أن قسطنطينية وهي اسطنبول الآن ستقع في يد أهل الكفر من جديد، وأن أهل الإسلام سيسعون إلى تحريرها في الملحمة الكبرى التي تكلمنا عليها سابقا. دل الحديث على فضيلة ذكر الله سبحانه وتعالى، وأنه يقع على العدو وقع السلاح بل أفتك منه. ومن الأعداء الذين يهلكهم الذكر الشيطان، كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقد قال تعالى في طريقة دفعه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإنما سمي الشيطان بالخناس، وصفه الله بالخناس، لأنه يخنس إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الله وإذا أذن الأذان ولى الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هاربا. ومن أشراط الساعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. وجاء في متابعة قال في حديثه: هذا يهودي ورائي. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. وعن عبد الله بن عمر أخبره وعن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. والغرقد قال النووي هو نوع من شجر الشوك معروف ببلاد المقدس. هذه الأحاديث دلت على حدوث مقتلة بين المسلمين وبين اليهود، وأن المسلمين سينتصرون على اليهود ويقتلونهم، وهذا القتال يكون في آخر الزمان عند خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام، ويكون جند الدجال من اليهود وإمام المسلمين آنذاك المهدي. هذه الظروف المحيطة بهذه المقتلة، هذا القتال يكون في زمن خروج الدجال، ويكون جنوده من اليهود، وينزل عيسى عليه السلام، وإمام المسلمين في ذلك الوقت المهدي. ففي الحديث الصحيح عند ابن ماجه قال: فبينما إمامهم قد تقدم يصلي بهم، هو المهدي، يصلي بهم الصبح، إذ نزل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكص يمشي القهقرة ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له تقدم فصلي فإنها لك أقيمت، فيصلي بهم إمامهم. فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. ويقول عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب الدد الشرقي، وهذا بدمشق، فيقتله، فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. والحديث صحيح. والحديث وهذا الحديث فيه دليل على ظهور الآيات بتكلم الجمال وما شاكله عند نزول عيسى بن مريم الذي يستقصد الدجال واليهود معه، وليس كما قال بعضهم أن هذا مجاز، وليس مجازا بل على الحقيقة، فالشجر والحجر يتكلم، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فيحمل الحديث على ظاهره ولا يؤول إلا بقرينة ولا قرينة تحمل على ذلك. وفيه دليل على بقاء دين محمد ودعوته عليه الصلاة والسلام بعد نزول عيسى بن مريم، ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بين يدي الساعة ما رواه جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين. ثم أورد متابعة في حديث أبي الأحوص قال فقلت له أنت سمعت، أي أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله، قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم، إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي المتابعة عن أبي هريرة قال حتى ينبعث، أي يظهر دجالون كذابون. هذه الأحاديث دلت على أن بين يدي الساعة خروج أهل الدجل والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد من هؤلاء يدعي أنه نبي الله. وليس المراد من الحديث كل من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة، عدد الذين ادعوا النبوة كثر جدا أكثر من 30. إذن ما المراد؟ قال المراد من قامت له شوكة ومنع وأتباع وقامت له شبهة، هذا ذكره ابن حجر. وأما عددهم ف30 دجالا، وجاء في رواية عند الإمام أحمد بتفصيل عددهم قال صلى الله عليه وسلم في أمتي كذابون ودجالون 27 منهم 4 نسوة وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم، فروى أبو يعلى عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم مسيلم والعنسي والمختار. والحديث حسن إسناده ابن حجر. قال ابن حجر: وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة باليمامة والأسود باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة، وسجاح هذه من النساء التميمية في بني تميم. وهذا غريب، العرب معروفين بالقوة والشجاعة وعدم الصياع خلف النساء، كيف يتبعون نبية امرأة ويصدقونها يتبعونها؟ امر عجيب. ومن طريف ما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية عن سجاح ومسيلمة أن الشيطان قد جمع بينهما، فاجتمعوا يبحثون أمور النبوة فتزوجها. ما اجتمع رجل بامرأة إلا كان الشيطان ذلك منهما، فتزوجها فرجعت إلى قومها قالت: لقد تزوجت مسيلمة. فقال لها قومها: وما أمهرك؟ فالظاهر أنها نسيت المهر من شدة إعجابها بمسيلمة، نسيت المهر، فرجعت إلى مسيلمة قالت له: يا نبي الله، إن قومي يسألون المهر. فقال: قد ملكتك نصف الأرض وأسقطت عن قومك صلاة العصر. فهذا الذي لا يملك شيئا مثل هذا، أعطاها نصف الأرض ملكة وأسقط عن قومها صلاة العصر، فكان من شر المهور. وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر، تعرفون قصة في معركة ماذا؟ اليمامة. من قتله؟ وحشي. قال: وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في خلافة عمر، ونقل أن سجاح تابت، وأخبار هؤلاء مشهورة. ثم كان أول من خرج منهم المختار بن أبي عبيد الثقفي، غلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتبعهم فقتل، فقتل كثير ممن باشر ذلك أو أعان عليه، فأحبه الناس. ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة، وقتل المختار سنة 64، ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك فقتل. وخرج في خلافة ابن عباس جماعة قال: وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة. وقد ذهب بعض أهل العلم، انتهى كلامه، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث قد وقعت وانقضت، وقد خرج الكذابون 30 اللي أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الصحيح أنها مستمرة ولم تنقضي، لأن آخر الدجالين الكذابين هو المسيح الدجال. قال ابن حجر: فإنه يخرج أولا، يعني الدجال، فيدعي الإيمان والصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الإلهية. قال ابن تيمية: وأعظم الدجاجلة فتنة الدجال الكبير الذي يقتله عيسى بن مريم، الذي يقتله عيسى بن مريم. ثم الواقع دل على عدم انقطاع أمثال هؤلاء، فمنهم المسمى ميرزا غلام القدياني أحمد، فالقديانية فرقة كاملة موجودة في زماننا، ويدعون أن أحمد هذا هو خاتم، هو نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهم أتباع كثر. ومن صور الدجل والكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل في هؤلاء الكذابين والدجالين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في المسند بإسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم في المقدمة. ومن يتابع الإعلام اليوم يجد العجب، بالأمس قصة ذاك الرجل اللي خرج بزواج ملك اليمين، فتسمع الأعاجيب من ذلك. هنا ينتهي ما بوب عليه النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء. ثم ذكر بعده باب ذكر ابن صياد، وما بعده من هذا الباب إلى الباب 28 كله في ذكر الدجال، لأنه أعظم فتنة، وفي ذكر صفاته وأحواله وكيفية النجاة منه مع النفخة وقرب الساعة. وهذا إن يسر الله عز وجل يكون في الدورة المقبلة من العام القادم إن أمد الله عز وجل في العمر. أتوقف عند هذا الحد في شرح كتاب الفتنة وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم، لأن الوقت لا يسعنا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وأشكر الله عز وجل شكرا جزيلا وأحمده حمدا كثيرا كما يحب ويرضى على أن يسر لنا مثل هذا الاجتماع في بيت من بيوته، فإنها من أعظم النعم. لا يستشعر ذلك إلا من نظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعلم عظيم الأجر المترتب على مثل هذا الاجتماع في بيت من بيوت الله. وإنها من أفضل أوقات الدنيا أن يجتمع المسلم في بيت من بيوت الله يقرأ كتاب الله أو يقرأ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يستشعر ذلك إلا من فقد أمثال هذه المجالس، فوالله إنها نعمة تستحق الشكر والحمد لله سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني، أشكر أخي الشيخ محمد غيث جزاه الله خيرا على إعارته لي لكتابه الذي ذكرته لكم سابقا، وهو أحاديث أشراط الساعة وفقهها، وهي رسالة الدكتوراه. فقد جمع حفظه الله وأمد الله في عمره ومتع به الإسلام والمسلمين جمعا طيبا جدا في هذا الباب، فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء. وقبل أن ننتهي، أوصيكم وأوصي نفسي بوصايا لعل الله عز وجل أن ننتفع بها جميعا. أولا، أوصيكم بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله عز وجل ليست كلمة تردد على المنابر ويلقيها الوعاظ، وإنما هي جماع الدين كله، وهي سبيل الجنة كما قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. ثانيا، أوصيكم بطلب العلم، وهذه وصية يعرفها الجميع لكن لا يوفق لها كل الناس. العلم كثير، لكن الذي يوفق لطلبه بالطرق الصحيحة القصيرة هو الموفق. وإلا فإن كثيرا من الناس يطلب العلم سنين ثم يأتي ولا حصيلة عنده. لذلك لابد أن تؤصل نفسك في طلب العلم، وأن لا تمل، فإن طريق الطلب طويل. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الجزاء على الفعل ولم يرتبه على النتيجة. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة. ما رتبه على كونه عالما، بل رتبه على سلوكك هذا الطريق. هذا الطريق إخواني يحتاج إلى إخلاص لله سبحانه وتعالى، لا بد من أن تخلص. فتطلب هذا العلم لترفع الجهل عن نفسك أولا، ثم ترفعه عن غيرك. لا تطلبه لكي تعرف، فمن طلب الشهرة فما عرف للإخلاص طعمه. ومن أحس في نفسه حب الظهور فليراجع نفسه، فإن حب الظهور يقصم الظهور. اطلب العلم لنفسك ولكي تنجو به يوم القيامة، ولتكون ممن نالهم شرف العلم الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ثم بعد طلبك العلم، بل ليس بعد طلبك العلم، وفي أثناء طلبك للعلم، لابد أن تقرنه بالعمل. إن العلم وسيلة لغاية عظمى وهي العمل. ولذلك إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة. وبعضهم يسأل يقول: أيهما أقدم، طلب العلم أو الانشغال بالعبادة؟ ما يستقيم. بل هما يسيران مع بعضهما البعض. اطلب العلم واعبد الله سبحانه وتعالى. العلم يورثك خشية في قلبك، هذه الخشية هي أساس العمل. ألم يقل الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ فعلم لا يورث عملا لا فائدة فيه ولا خير فيه. فيقول قائل طيب علم العقيدة ما في عمل؟ الصحيح أن علم العقيدة هو أساس العمل. ما الباعث على العمل إلا العقيدة إلا القلب؟ ألا يقول صلى الله عليه وسلم وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالعقيدة الصحيحة الراسخة هي التي تحمل العبد على العمل. وكلما كانت العقيدة ضعيفة أو فاسدة حملتك على سوء العمل. وانظر إلى حال المرجئة والخوارج، فإن عقيدتهم الفاسدة حملتهم على ترك العمل. أصحاب الأرجاء يرون أن المعصية لا تضر مع الإيمان، فلذلك يفعلون المعاصي لأنهم يعتقدون أنها لا تضر مع الإيمان. فالعقيدة الفاسدة تورث اعتقادا فاسدا، وأما العقيدة الصحيحة فتورث عملا صحيحا. دائما تجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. لماذا ربط إكرام الضيف بالإيمان؟ لأن الإيمان الراسخ هو اللي يحملك على هذا الأمر. وبعض أهل العلم نبه على مسألة لطيفة جدا في باب الاعتقاد. قال بعض طلبة العلم يهتم بدراسة قواعد الأسماء والصفات والرد على المخالفين في هذا الباب، وهذا أمر حسن يحتاجه المسلم، لكن ينسى جانبا مهما في هذا الباب وهو أثر الأسماء الحسنى والصفات عليك أنت. الأسماء الحسنى والصفات لها أثر على إيمان العبد، أن تعلم أن الله غفور ودود ما أثر ذلك عليك، أن تعلم أن الله تواب ما أثر ذلك عليك، أن تعلم أن الله سميع بصير ما أثر ذلك عليك. فلا تكتفي فقط بجانب واحد دون الآخر. ومن نظر في كتب ابن القيم وابن تيمية رحمه الله وجد أنهما يهتمان بهذين الأمرين اهتماما بالغا. فالعقيدة لها دور في العمل إخواني في الله. ومن الكتب اللي تبين لكم هذه المعاني كتاب جميل للشيخ عبد الرزاق والعبد المحسن العباد فقه الأسماء الحسنى، وهو موجود على صيغة مسموعات تسمعها أو في صورة كتاب، ولعله يوزع عليكم إن شاء الله تعالى. فلا تهملوا العمل، وخاصة أننا سنقبل على شهر رمضان شهر العبادة، فلا تنشغل عن العمل بأي شيء آخر. أقبل على كتاب الله وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى طاعة الله عز وجل في هذا الشهر، واسأل الله عز وجل القبول. لا تؤدي العبادة أداء عادة، لا تؤدي العبادة أداء عادة، إنما أدي العبادة بإحسان وإتقان. فكم من إنسان يصلي لله لا تقبل له صلاة. قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليصلي 60 سنة لا يقبل الله له صلاة، فكيف لو كنت أنت ذلكم الرجل؟ كأننا أصبحنا نؤدي العبادة وقد قبلت، لا يوجد ذلكم الوجل في القلب من عدم قبول العبادة، بل لا بد أن نؤدي العبادة وقلوبنا وجل أنها لا تقبل. ليس لأن الله يظلمنا، بل لأن التقصير منا نحن. ثم حتى لا أطيل، بعد العبادة يأتي حسن الخلق. أحسنوا أخلاقكم، حسن الخلق مكمل للعبادة. فمن أتى بعبادة يوم القيامة بلا حسن خلق لا يقبل منه. تعرفون حديث المفلس يأتي بصلاة وصيام وزكاة، يأتي قد سب هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فكب في النار. صاحب عبادة ما نفعت. أعطي كل ذي حق حقه، فإن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. فليكن حسن خلقك أولا مع أهلك في بيتك، مع والديك وإخوانك وزوجتك، ثم مع عشيرتك، ثم مع أهلك جميعا ومع الناس جميعا. هذه وصية أوصي بها نفسي وإياكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا عملنا هذا وأن يجعله في ميزان حسناتنا. ومن أراد إكمال هذا الكتاب فليكمله من شرح مسلم ومن شرح ابن حجر على كتاب الفتن، ومن الكتب اللي ألفها أهل السنة في هذا الباب. والشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله له شرح على كتاب الفتن لكن لم يتمه بعد، فمن أراد أن يستفيد ذلك فليرجع إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.